أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا في نهاية الدرس السابق بأن نتعرض لطرف مما علقه السيد الخوئي رضوان الله عليه على ما أفاده أستاذه المحقق النائين في المسألة، ويمكن إرجاع ما أفاده إلى نقاط ثلاث أوجزها الشهيد الصادق في درسه، ونحن نعتمد فيما أفاده على ما ذكره في حواشي تعليقته، حواشي أجود التقييرات، حيث إنه علق على هذه المباحث وما رأيته في المحاضرات في غالبه لا يخرج عما ذكره في التعليق على وجازتها. الأمر الأول الذي تعرض له السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام هو إيجاز لكلام مفصل أفاده المحقق الإصفهاني مستشكلا على الأستاذ النائيني. الشيخ النائيني عندما تعرض لما أفاده المحقق الكركي أعلى الله مقامه الشريف من أن الحصة غير المقدورة من الواجب الموسع، وهي الحصة المزاحمة بالواجب المضيق، حيث إنها مصداق قهري للطبيعة، وأن الأمر متعلق بالطبائع لا بالأفراد، فيمكن الامتثال بهذه الحصة أفاد المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في مقام التعليق على كلامه بأن هذا الكلام إنما يتم فيما لو قلنا بأن القدرة شرط في التنجز والامتثال وليست شرطا في التكليف. أما لو قلنا كما هو الصحيح بأن القدرة شرط في التكليف لأن المكلف إنما يجعل التكليف بداعي التحريك، فلا يمكن أن يحرك التكليف نحو الحصة غير المقدورة وهي الحصة المزاحمة بالمضيق. وعلى هذا الأساس لا بد وأن يتعنون المأمور به بقيد يخرج الحصة غير المقدورة، الحصة غير المقدورة، وهذا معنى أن القدرة شرط في التكليف، وهو اختار الثاني بطبيعة الحال. المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي بتبعه أشكل على الشق الأول من الكلام، وهو أنك يا شيخنا النائيني قائل في بحث الواجب المعلق بالاستحالة لقولك باستحالته، كون الشرط متأخرا فلا يمكن أن يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا، توضيح ربط المسألة بمحل الكلام هو أنك قد سلمت أن الحصة المزاحمة بالمضيق يمتنع إرسال التكليف نحوها عقلا، وإن لم تكن القدرة شرطا في الخطاب. ومعنى هذا أن الطبيعة المأمور بها الواقعة على صفة الأمر أنها مأمور بها يمتنع عقلا انطباقها على الحصة المزاحمة غير المقدورة، حتى لو لم نقل بأن القدرة شرط في الخطاب. باعتبار أن الفعلية التامة للإرسال نحو الطبيعة إنما يكون عقلا إرسالا وتنجيزا لما يمكن الامتثال فيه، والذي يمكن الامتثال فيه على مستوى الإرسال هو الطبيعة في ضمن الحصص المقدور غير المزاحمة، وهي الحصص الطولية. وعلى هذا الأساس فحتى تكون الحصة المزاحمة مصداق للمأمور به لابد وأن تكون الحصص الطولية المستقبلية مقدور. فالقدرة على الحصص في الزمن الثاني والثالث وما بعدهما شرط متأخر لكون الحصة الفعلية غير المقدورة مشمولة للوجوب، وإلا فلا تكون مشمولة. وعلى هذا الأساس استشكل المحقق الإصفهاني في كلام المحقق النائيني بناء على امتناع الواجب المعلق الذي هو يقول به، وتابع السيد الخوئي الإصفهاني على هذا الإشكال. لذلك أفاد في التعليق بأنه لا مناص من القول بفساد العبادة الموسعة المزاحمة بالواجب المضيق، يعني الحصة الأولى منها في الطول، بناء على ما اختاره شيخنا الأستاذ أي النائيني من استحالة تعلق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه، لأنه على ذلك لا يعقل تعلق الطلب بغير المضيق لعدم كون فرد من أفراده مقدورا بالفعل، فلا يعقل طلب صرف وجود الطبيعة حينئذ ليكون انطباقه على ما أتى به في الخارج قهريا. يقول لا يوجد آمر أصلا في الزمن الأول حتى يكون الانطباق المأمور به على هذه الحصة والتي لا يشملها الأمر انطباقا قهريا، لأنها مصداق ذاتي للطبيعة المأمور بها. فإن الانطباق القهري نتعقله، لكن إنما نتعقله في ظرف يوجد فيه أمر، وحيث إنه لا يوجد أمر في الزمن الأول، لأن وجود أمر في الزمن الأول تفكيك بين زمن الوجوب وزمن الواجب، يكون الوجوب فعلي والواجب استقبالي. وعلى هذا الأساس لا يمكننا حينئذ أن نقبل بالقول بالانطباق القهري حتى إذا قلنا بأن القدرة شرط في التنجيز وليست شرطة في التكليف. هذا المعنى يمكن للمحقق النائني التنصل منه. ذلك وقد تنبه الشهيد الصري لهذه النقطة. ذلك أن استحالة الواجب المعلق إنما تكون على أحد مبنيين. المبنى الأول هو القول بالاستحالة عقلا، لمطلق التفكيك بين زمن الوجوب وزمن الواجب. بأن يؤثر المتأخر في المتقدم، وأنه لا صيغة متعقلة يمكن من خلالها القبول بالواجب المعلق. وهذا المعنى قال به بعض المحققين عندما ناقشوا صاحب الفصول الذي التزم بالواجب المعلق. وهذا البحث قد أثير بقوة بين المحققين، ذلك أن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في الواجب المشروط يشبه إلى حد كبير ما ذهب إليه المحقق صاحب الفصول في خصوص القيود الزمانية. أعني مذهب الشيخ الأنصاري في رجوع القيود إلى المادة لا إلى الهيئة، لامتناعها على رأيه بسبب أن الهيئة من المعاني الحرفية، وهو بحث معروف أثاره صاحب الكفاية بشكل واضح. أما لو كان القائل بالامتناع إنما يقول به بالمعنى الفلسفي، أي تأثير المتأخر في المتقدم قياسا على العلل التكوينية، دون ما لو ساعد الدليل على إرجاع ما ظاهره تأثير المتأخر في المتقدم ولو تأول إلى عنوان انتزاعي مقارن، من قبيل التعقب مثلا، وهذا أثير في ذلك البحث، بحث الواجب المعلق، ولا إشكال ولا ريب في أن الشيخ النائيني ذاهب من حيث النتيجة إلى المسلك الثاني، وهو أن تأثير المتأخر في المتقدم حقيقة لا نتعقله في التكوينيات، ولكن التشريعيات بيد الشارع يجعلها طبقا لمصالحه النوعية التي تقتضيها حكمته، وقصدنا الشارع العقلاء مطلقا حتى حكيم العقلاء وحالق الحكمة. وعلى هذا الأساس أرجع ما ظاهره في الشريعة ودلت عليه الأدلة ما ظاهره تأثير المتأخر في المتقدم إلى عناوين انتزاعية مقارنة للمتقدم، مثل تصحيح صوم المستحاضة في النهار المشروط بحسب ظواهر الأدلة بالغسل الليلي في الليلة اللاحقة، فأرجعه إلى عنوان التعقب بالاغتسال. وهذا في الحقيقة جزء من منظومة فكرية في الأصول وتصور الأحكام الشرعية، وهو أننا لا يمكننا أن نتعامل مع الأحكام الشرعية كما نتعامل مع العلل التكوينية، بل الأمور خاضعة لمصالح نوعية تقضي بالاعتبار على أساسها من قبل الشارع. فنظام الاعتباريات هو الحاكم في المقام، لا بمعنى الاعتبارات الفارغة بلا حكة كما هو واضح، وهذا بحث يطول لسنا بصدده فعلا. على هذا الأساس يمكن للمحقق النائين في المقام أن يذب عن نفسه بأن يقول: إن هذه إفادة الشهيد الصدف، أنا عم بررها في الحقيقة، إن الأمر والخطاب المتوجه إلى المكلف على هذا المبنى، وهو أن القدرة شرط في الامتثال وليست شرطا في نفس توجيه الخطاب، إن ظاهره توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل حتى في حالات التزاحم، أي إطلاق الخطاب للحصة المزاحمة، وحيث إنه يستحيل عقلا الامتثال في المقام والقدرة ليست شرطا في الخطاب، فلا يبقى إلا إشكال الإرسال الفعلي عقلا نحو هذه الحصة، وهو لا يشملها جزما بأن الصحيح هو أن الخطاب شامل للطبيعة، والطبيعة حيث إن لها أفراد مقدورة مستقبليا فلا مانع حينئذ من شمول الخطاب على مستوى متعلقه وموضوعه للطبيعة بما هي كل طبيعي جيد، من دون التعرض للأفراد، فإن الإطلاق ليس جمع القيود بل غض القيود. وعلى هذا الأساس فيمكن مع تحفظنا على أن الأمر لا يرسل إرسالا فعليا إلا نحو الحصص المقدورة من الطبيعة، لاستحالة إرساله إرسالا فعليا بحسب إدراك العقل على مستوى الانفعال أي التنجس والامتثال للحصة المزاحمة، فيكفي في تصحيح هذه الحصة كون الأمر مرسلا بالفعل نحو الحصص في الأزمنة اللاحقة. هذه خلاصة ما أفيد في المقام، إلا أن الظاهر أن هذا الكلام بهذا الشكل ليس مرادا للمحقق النائين أصلا، ذلك أن المحقق النائين ليس بصدد تصوير شمول الأمر للحصة المزاحمة حتى يتشبث بأذيال مبناه وتأوله في الموارد التي يقول فيها بجواز الواجب المعلق، لأن معنى الواجب المعلق حيث يقال به من قبل النائين هو تصوير وجوب فعلي من دون فاعلية إلا مستقبلا، وهو يتحدث مؤيدا المحقق الكركي في فكرة الانطباق القهري على الحصة المزاحمة. ومعنى الانطباق القهري عدم الشمول للأمر رأسا مع الشمول ذاتا للعنوان الذاتي للمأمور به، هذا معنى الانطباق القهري. وإلا لو أن المحقق النائيني كان بصدد تصوير أمر فعلي في الزمن الأول بصيغة الواجب المعلق لما تشبث بأذيال الارتباط القهري، كما لا يخفى للمتعلق من دون شمول الأمر بما هو أمر. نحن نتكلم في هذه المسألة بمعزل عما سيأتي من تحقيق التغتب، وهذا متفق عليه بين المحققين. وعلى هذا الأساس المحقق النائيني بصدد موافقة المحقق الكركي على ضوء القول بأنه لا يوجد أمر أصلا بالنسبة للحصة المزاحمة، لأنه يوجد أمر على نهج الواجب المعلق، أي أنه يتشبث بكون هذا المصداق من مصاديق المأمور به بما هو هو، لا بما هو بقيد كونه متعلقا للأمر حتى نضطر إلى تصوير واجب معلق. فالشيخ النائيني لا يريد بوجه أن يتشبث بأذيال الواجب المعلق. طيب إذا ماذا يريد؟ نحن أوضحنا في الدرس السابق أو في بعض الدروس السابقة مراده في هذه النقطة ونزيده تعميقا، بأن الشيخ النائيني يريد أن يقول بعد أن ثبت أن الصلاة الموسعة محبوب المولى وأن المصلحة فيها تامة ومقتضية للأمر، وحيث إن ملاك المأمور به موجود لكن يستحيل الأمر به لا من جهة قصور الاقتضاء بل من جهة وجود المانع، فلا إشكال ولا ريب في صلاحية هذه الحصة المزاحمة اقتضاء لكي يكون مأمورا بها، لكن حيث إنه يستحيل الأمر بهذه الحصة بالخصوص فلا يمكن وقوع الامتثال بها، وحيث إن الأمر متعلق بالطبيعة الصلاطية لا بخصوص هذه الحصة، وحيث إن هذه الحصة مصداق للطبيعة الصلاطية وإن لم تكن مصداقا للأمر لاستحالة الأمر بها فلا إشكال ولا ريب في أنها تصلح حينئذ مصداقا قهريا للمأمور به بما هو هو. لكن حينئذ يرد على المحقق النائيني إشكال في المقام، والإشكال الذي يرد أنه ما الطريق، أما وقد سلمت أن الأمر وإن تعلق بالطبيعة والطبيعة المشتملة على المقدور وغير المقدور مقدور في ضمن الحصة المقدور، ووقوع غير المقدورة مصداقا قهريا لها يحقق صرف وجودها، والمطلوب بالأمر ليس إلا صرف الوجود. أما وقد سلمت هذا المعنى فإنه يبقى عليك أن تصور لنا كيف أن هذه الطبيعة ضمن الحصة المزاحمة اللي عبرت عنها بغير المقدورة اللي جعلت الانطباق عليها قهري أنت والمحقق الكركي، كيف تثبت أن هذه الحصة ذات مصلحة محبوبة في المقام من غير جهة دلالة الأمر على ذلك؟ إنما يمكن ذلك بأحد أسلوبي، إما اكتشاف الملاك بقيد المحبوبية اللي كنا نعبر عنه مكررا في الدرس السابق، من إطلاق الأمر بنحو من الأنحاء، وهو عود إلى كلام قادم فلا يعود هذا الكلام وحده نافعا، وهو الإطاعة بالملاك حينئذ لا بالأمر. وهذا في حد نفسه محل كلام، وقد أشكلنا عليه في نهاية الدرس السابق. وإما إلى تصوير أمر فعلي بحيث يكون شاملا لهذه الحصة، ومن هنا صار بعض المحققين بما لا يمكنني الولوج فيه كالسيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى مبنى تفرد به، ولكنه أتعب نفسه في تشييده في مناهج الوصول، وانعكس في كلماته الأخرى في تقارير بحثه من قبل تلامذته إلى أن الخطابات المجعولة على نهج القضايا الحقيقية الأصولية بحسب تعبير الخطابات القانونية لا مانع من شمول الأمر فيها للحصص غير المقدورة ما دام الأمر ينصب على الطبيعة التي لها حصص مقدورة وحصص غير مقدورة، مانعا من أي محذور على مستوى القدرة إذ حصر القدرة في أنها شرط في التنجز، ومانعا من القول باللغوية، ومانعا أيضا من القول بلزوم الانحلال على مستوى الموضوع باعتبار أن الموضوع هو الطبيعة من دون دخول المشخصات الفردية، وليكن الأمر لا يرسل نحو هذه الحصة بخصوصها، يكفي فيه قابلية الإرسال إلى الطبيعة سواء وافقنا على هذا المبنى أم لم نوافق، هو في الحقيقة صار بصدد تصوير أمر له القابلية للشمول إلى هذه الحصة. فإذا آمنا بهذا المبنى انحلت المشكلة حينئذ، وإذا آمنا بهذا المبنى استغنينا أصلا عن كل بحث التردد، لا أقل في الأمثلة التي تكون من هذا القبيل اللي إلها حصص طولية مقدورة، لكن الكلام في أصل صحة هذا المبنى ولا يظهر لنا صحته في محله، بما لا مجال للتعرض له هنا. أنا تعرضت له على ما ببالي عندما درست المبادئ الأحكامية في ضمن مباحث الأحكام الشرعية والعلاقة بينها. طيب، على هذا الأساس إنما أفاده المحقق الإصفهاني وبتبعه السيد الخوئي من أن المحقق النائيني تشبث بأديان الواجب المعلق، وهذا خلاف مبنى. أولا قلنا هذا ليس خلاف مبنى في الواجب المعلق. ثانيا هو لم يتشبث أصلا بأديان الواجب المعلق، لكنه حينئذ يقع في مشكلة من جهة أخرى. خلاصة هذه المشكلة أن الأمر إذا لم يكن يشمل فلا طريق لنا لإثبات المصداقية القهرية للحصة غير المقدور المزاحمة المأتي بها إلا التشبث بأذيال أن الملاك أي المصلحة المحبوبة للمولى فعلية وشاملة للحصة غير المقدورة، ولا طريق لنا إلى ذلك إلا ظهورات الأوامر. وهذا أول الكلام، هذا أول الكلام. وعلى هذا الأساس فلا يمكن الالتزام بشيء مما أفيد في هذا المجال من هذه الجهة. بعد هذا توجد كلمات يا إخوان مطولة وتعاليق كنت وعدت بها حتى في بداية هذا الدرس أن أتعرض لها من قبيل بقية إشكالات السيد الخوئي وما أجاب به الشهيد الصادق، لكن حيث إن عمدة هذه المطالب سوف تأتي إن شاء الله تعالى في البحث القادم المعروف والمعنون عند الأصحاب ببحث الترتب، واللي هو بحث أنا في تقديري أعم من الترتب. هو بحث في الحقيقة في الأعم من مثالنا، وهو المزاحمة في بعض حصص الطبيعة في بعض زمانها، وهو المثال الثاني اللي ذكرناه في بداية الثمرة، والأشمل أيضا من المثال الثاني الترتب من الطرفين بين المهم والمهم أو الأهم والأهم، والترتب بين المهم والأهم وغيرها. نحتاج فيه إلى تصوير أمر فعلي، أمر فعلي بالمهم، أو أنا أقول بغير هذا لن نتمكن من إثبات صحة الفرد المزاحم في مثالنا، أو الأقل أهمية في الأمثلة الأخرى. ذلك أن كشف الملاكات يحتاج إلى علم الغيب، ودعوى أن الأمر بالمقدور يدل على محبوبية هذا الملاك فيدل عليه في غير المقدور، هذا إنما يصح فيما لو كانت أوامر الآمرين تتعرض لهذه الجهات وهذه الحيثيات كما قلت في نهاية الدرس السابق. والحال أن المولى ليس في صدد بيان جميع الحيثيات، ولا تقتضي الحكمة له بيانها وإن كان حكيما، لأن المولى عندما يجعل حكما تكليفيا تمام همه بيان الحيثيات الدخيلة في التكليف، أما الحيثيات الدخيلة أو غير الدخيلة في الملاك بما هو ملاك فهو قطعا ليس بصدد بيانها في العادة، وإذا ما تصدى لبيانها فإنما يتصدى لنكتة في مجال خاص. فلا توجد قاعدة عامة تقضي ببيان تمام الحيثيات حتى التي لم يسق الكلام للتعرض لها والأحكام التكليفية إنما تساق لجعل فعلي على ذمة المكلف كما يعبر السيد الخوي، أو لتحريك المكلف كما يعبر تحريكا تشريعيا، أو للإرسال كما يعبر الشهيد الصدر تشريعي، أيا يكن التعبير خلافنا ليس في مفهوم الأمر والمدلول التصوري له وتحليل حقيقته تصورا. الكلام أن المولى عندما يجعل أحكام تكليفية هو ينظم سلوك العبد المأمور إقداما وإحجاما، فما لا دخالة له في الإقدام والإحجام فليس من شأن المولى التعرض له أصلا. ولذا لا يمكننا كشف أن القدرة شرعية أو عقلية قاعدة عامة كلما جعل المولى حكما من الأحكام إلا من إطلاق الأمر وأداته. ومن الوضوح بمكان أن الإطلاق حيث لا يشمل الأمر بعض حصص الطبيعة لا يمكننا كشف الملاك منه، فحيث لا يشمل الأمر لا يمكننا القول بشمول الملاك. وهذا ما عبر عنه بعض أعاظم المحققين من أن الدلالة الالتزامية كما هي تابعة للدلالة المطابقية في الإنعقاد هي تابعة لها في الحجية، فحيث لا يكون الأمر بدلالته المطابقية الإرسالية أو التحريكية أو الجعلية على ذمة المكلف شاملا للحصة المزاحمة أو غير المقدورة ويستحيل شموله لها، فلا يمكننا حينئذ أن نكتشف بالأمر شمول الملاك بهذا القيد، بقيد كونه محبوب المولى لها كما لا يخفى. فيمكن أن تكون القدرة عقلية ويمكن بلحاظ الملاك، ويمكن أن تقول الملاك عن المحبوب، ويمكن أن تكون شرعية. وأنا أسلفت سابقا أنه لا معنى لما استشكله صاحب المنطقة في المقام من أن التقرب بالملاك أو التقرب بأمر تكويني لا يضاف إلى المولى، هذا غفلة عن أن مراد هؤلاء المحققين عندما عبروا بالملاك الملاك المحبوب وليس مطلق الملاك بما هو مصالح تكوينية أو مفاسد كذلك. وعلى هذا الأساس فلا داعي للإطالة، لأن حيثيات البحث التي سنتعرض لها في المقام والتفصيل في إشكالات السيد الخوئي وما أجاب به صاحب المنطقة أو الشهيد الصدر رضوان الله عليهما وعليهم جميعا، ستأتي حيثياته المهمة في الأبحاث القادمة، أي بحث تصوير الأمر بالمزاحم الذي له حصص طولية مقدورة أو بالمزاحم الأقل أهمية ليعبر عنه بالترتب، وإن كان هو أوسع من الترتب باعتبار أن المحقق الحائري وقبله المحقق صاحب الكفاية لهم طروحات في المقام. وحيث أن هذا البحث هو من غرر الأبحاث في علم الأصول والذي انتهى إلى مباحث التزاحم ومقاييس باب التزاحم ويحتاج إلى وقت مطول، فإننا نؤجله إن شاء الله إلى بداية العام الدراسي القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاستعمالنا في طاعته لدرك علوم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مقدمة لتبليغها وإنذار الناس بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يرينا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه. إلى اللقاء في العام القادم إن شاء الله الدراسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.